من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. عم بتابعونا ايضا على فيسبوك راديو فري لبنان داش ارلل. حلقتين متتاليتين هالأسبوع والأسبوع اللي جاي تحت عنوان شهادات نضال من ساحة المعركة. دكتور إلياس وأنا بسدنا اليوم بهالحلقة الخاصة نستضيف مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون التنظيمية الجنرال أسعد سعيد. أكيد بحي لحظة فيكن تتابعوا لبنان الحر على rll.com.lb وتنزلوا تطبيق إذاعة لبنان الحر. جنرال أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا فيكم
دكتور إلي. اشتقنا لك.
أنا كمان صباح النور وأهلا وسهلا جنرال. مرسي كتير على يعني قبولك الدعوة وعلى وقتك معنا بهالحلقة.
لا أبدا أنت بتعرف
جاهز دايما جاهز دايما لا لا لأعطاء الشهادة الحية اللي لازم تنحكى بمكانها الصحيح. في كتير أسئلة بدنا نطرحها عليك جنرال أسعد، بس قبل بدي دكتور إلي أطلب منك هيك إحاطة سريعة لظروف الحرب، لأنه الناس بتفكر أنه نحن الحرب بلشت بال 75، دايما بتذكرنا دايما أنه لا في سنوات سابقة وأسست لل 75. إذا فينا إحاطة سريعة قبل ما نطرح أسئلتنا.
أكيد أديكو. هلأ نحن يعني للأسف كل شيء بيتعلق بالتاريخ، تاريخ لبنان بشكل خاص، بيصير في كتير مزيدات وبيصير في كتير بنسميه نحن سرديات غير معبر عن الواقع. وكل جماعة، لأنه لبنان بلد متعدد ولأنه لبنان فيه تعددية بالقراءة التاريخية حتى لتكوين هذه الدولة، دائما بيكون عندنا قراءات متعددة وأوقات بتكون منافية للحقيقة للواقع. واحدة منهم مثلا اعتبار أنه الحرب اللبنانية بلشت بال 18 نيسان 75. هذه السردية بدنا نجرب كمان قد ما فينا نركز عليها ونجرب نغيرها عند مفهوم الناس، لأنه الحرب تحصل بحي البلد لما السلطة الرسمية بتبطل قادرة تكون هي عم بتكون عندها السيادة المطلقة على الأرض اللبنانية وعندها سيطرة كاملة على الأرض اللبنانية، ولما يكون في كمان جيوش أجنبية عم بتحارب هيدي السلطة وعم تفرض سيادة رأيها وتفرض واقعها المسلح على هيدي السلطة. وبالتالي هذا الموضوع بلش فينا نعتبر بشكل رسمي، لأنه بالنهاية في مستندات وأوراق رسمية، بلش مع اتفاق القاهرة بال 69 بشكل رسمي، ولكن بشكل غير رسمي فينا نقول مع بداية تسلح القوى الفلسطينية. وهون نقصد مش كل الفلسطينيين الموجودين بالمخيمات اللي هن أزمتهم أزمة إنسانية بعد ما عم تخلص لهلأ وكمان عم تزيد تعقيد الأمور، ولكن بداية تسلح المخيمات وربط مصير هالناس اللي تركوا أرضهم بقوة وتهجروا بالسلاح واستعمال هذا السلاح لفرض تغيير أنظمة سياسية عربية، مثل مثلا بالأردن لما صار في محاولة بالسبعينات
الأسود
عظيم، وبعدين لما صار في محاولة 73 بلبنان كمان والجيش جرب يصد وصار في ضغط عربي ودولي لوقف هذا الموضوع. وأنا بظن هون كرت المسبحة، وكلنا بنتذكر الناس ما بتعرف أنه الشيخ بشير جميلي اللي أسس القوات اللبنانية ما هيك تم اعتقاله سنة 70 بعد حادثة الكحالة، وكاتب المذكرات. طيب نحن ليش ما نركز على 75 13 نيسان؟ يمكن، وأنا هذا رأيي هون بعد رأيي الخاص، وهلأ بنحكي مع الجنرال بهالتفاصيل، يمكن لأنه كان الطرف السيادي هو اللي كان عم بيقوم بالأكسيون بالعمل أنه حمي منطقة من دخول بوسطة فيها مسلحين، من بعد ما صار في حادثة محاولة اغتيال قائد كتائب وقت رئيس الحزب الكتائب يارج ميل، لأنه هن عملوا هالمحاولة الأكسيون لازم نلبسهم كل هيدي التهمة. يعني هي استكمال لمسار ضرب المنطق أو إذا بدك المسار التاريخي والحقيقة التاريخية اللي صار،
يعني عطبق من فضة.
يعني فينا نقول بكل هيك راحة ضمير وبكل يعني في قراءة علمية أنه تثبيت 13 نيسان هو استكمال لاستهداف السيادين في لبنان اللي هن أغلبيتهم كانوا المسيحيين وخاصة الموارنة بهداك الوقت، ليقولوا أنه الحرب ما قال عليها لا بفلسطينيين ولا عليها بشي تاني، هي حرب داخلية وحس فوضوي وانتقامي من جماعة مسيحية. اليوم مع جنرال رح نجرب من خبرته مش هيك نضوي على هذه الصورة من زاوية يمكن ما كل الناس تقراها لا بالكتب ولا
ضروري نضوي على أشياء صحيح. جديدة بهذا الموضوع. فينا أقلب لك السؤال جنرال، يعني هل كان ممكن نتفادى اللي صار برأيك وفأسة الحرب اللبنانية؟ كان فينا نتفاداها؟
لا أبدا، لأنه مثل ما بحكي كان دكتور إلياس من قبل أنه 69 مزبوط. نحن قبل بال 67 لما بلشت الحرب مع الإسرائيلية وحرب 67 مشهورة بيعرفوا كل العالم عنا.
حرب ست أيام.
إيه حرب أيام الستة كلها كانت الوطن كله كان مع وداعم الوضع الفلسطيني إنه في شيء كان بس تغيرت كل مفاهيم لما قرروا إنه بدهم يأخذوا لبنان بال 69 بلشوا بعد اتفاقية القاهرة مثل ما نذكر صاروا عم بيتواجدوا بكل مناطق. يعني إحنا أولاد فرن الشباك عند الرماني كنا نشوفهم نحن رايحين على المدارس بجسر الباشا بتل الزعتر كانوا بالنبعة كانوا بالكارانتينا يعني متواجدين بكل المحلات. كنا نحن لما نمر ونشوفهم كنا نشوف عم شو عم يعملوا كلهم. أنا مذكر فرن الشباك بال 69 بتمر عربية هلال الأحمر الفلسطيني بتقوس بقلب فرن الشباك بروح شبان بنجرحوا شبان. هي 69 مذكر ب 73 لما جيش ضرب المخيمات الفلسطينية بحد المدينة الرياضية مش عن هيك عن عبس كان في شيء عم بيركب كان في شيء عم بيتحضر قبل 75.
كيف سيارة إسعاف بتقوس يعني كانت وكان مستغلين كل شيء؟
لا لا جاي نازل من مخيم سر الباشا بتمر بقلب فرن الشباك بتمر تحت بيت الكتائب وبتقوس بتصيب شبان بمنطقة فرن الشباك. هلأ كل الشباب نزلوا ليشوفوا شو عم بصير بس تخبرك انه قديش كان في قصص مفتعلة عم بتصير ليأججوا هالجو ليخلقوا جو من عدم الأمان بالمنطقة كلها
والتوتر.
أكيد توتر كتير كبير كان.
قال لكم هلأ اللي عم نعمله مع جنرال هو عمليا نسمينا احنا بالتاريخ الأورال هيستوري أو التاريخ الشفهي التاريخ اللي بيعبر فيه عن شخص يعني في كريتيريا الواحد يكون
عايش الظروف
يكون شاهد عيان وعايش وعنده الوعي الكافي أنه يحكي بهودة التفاصيل فهيدا بنسمينا احنا مصدر بالتاريخ. مش هيك أنا رح أسمح لحالي
يلا
دقيق أكتر مع الجنرال بكم شغلة. أنا بهمني فترة 70-75 أنت قداش كان عمرك بهذه الفترة هاي؟
يعني سنة 69 أنا كنت تلميذ عم بقدم على البروفي سنة 69 لما نزلوا على القمر كنا كلنا عم نلاحق القصة كلها سوا وكنا عم نشوف كل شيء عم بيصير. بالآخر بعد المدرسة الثانوية يلي تعرفت فيه على شباب كتير عيشوا الحرب كانوا رفاق لإلي بالمدرسة كنا سوا بالمرسال بتلميذ كلنا سوا جايين من عند أهلينا من هالبيوت كلهم يلي منهم صار حكمة والمنهم صاروا مهندسين كلنا تلميذ هيك عايشين هالمرحلة هيدي وعم نشوف شو عم بيصير بلبنان بين تعديات بين قصص شواذ عم بتصير بالمنطقة.
يعني أنت حضرتك كنت ساكن بأي منطقة؟
نحن سكان فرن الشباك.
فرن الشباك.
سنة 56 وقت الهزة هبط بيتنا ب منطقة رأس النبع نقلنا على فرن الشباك وصرنا من سكان فرن الشباك
في قلب الحدث. منطقة.
قلب الحدث.
تماما. يعني هل الأهل أو الوالد كان منتسب حزبيا؟
أبدا. الوالد كان بيشتغل بقطر سافر بال54 على قطر. نحن كنا بالبيت شابين وبنتين جاء خي سافر كمان اشتغل معه ضلينا الوالدي وأخوات البنات وأنا بفرن الشباك كل الوقت.
يعني ما كان في انتساب حزبي للعائلة بمعنى أنه بمعنى تنظيمي الحزبي
لا تنظيم الحزبي ما كان فيه كان فيه محبة للبنان ولا وشي بتذكر شغلة سنة 52 وقت الثورة كانت ثورة
58
نزلت الوالدة على الطريق فرن الشباك ومنزلتني معها أنا ولد صغير وجايين كانوا الدبابات على الطريق قلتنا عدوا كلكم سوا على الطريق ما بدنا نخلي الدبابات قالوا لك يا أمي جايين الدبابات هون شو معقولة قال ما حدا بيعمل شيء. يعني الوالدة كانت بسنة 58 شغلة كتير مهمة
يعني نضال وراثي
يعني
خلينا نقول هيك
رح تتفاجأ قديش كان الأمهات عنده دور كتير كبير بالصمود
والمقاومة
يعني بتوضيح الانتماء الوطني. هذا فعلا شيء جانب ما حدا عم بيضوي عليه بس دايما الامكان عنده دور خاصة بهذيك المرحلة كيف تخلي الولاد من دون اي تعصب سياسي
بالمشاهدة بس
من دون اي شو بيقولوا لها هيدي مبادئ وتنظيم حزبي كيف كانت توصل هيدي الروح الانتماء للوطن بهيك ببعض القصص من كان البيت طريقة إدارتها للبيت حتى وصولنا للمحطات
صحيح لما كنا ننزل على الحرب نحن كان ينزلوا نسوان الحي كلهم يودعوا الشباب هني وراجعين يكونوا عاملين لهم ليموناد جاتو كلهم ناطرينهم كانوا يعني مثل ما عم تحكي كان العيدة كانت أساسية بإحاطة هالمقاومين
وهي الدور الأساسي لدائما المحافظة على الروح المقاومة يعني إذا العيلة ما عندها أي اهتمام لهذا البلد الأولاد حيطلعوا طبعا متخليين عن هذه القضية وبنبشوا على أي
مثل كتار من شبابنا اليوم اللي دغري عم بيفلوا
للأسف
أنا مش عارف أنت دكتور إلي أنا شو عم بعمل أنا عم باخد نوت بالأسئلة تعرف كيف بتشتغلوا علميا كمؤرخين فأنا يعني كتير مبسوطة بالتحقيق اللي عم تعملوا مع
جنرال يعني
لازم ذكر أنه ضيفنا بالاستوديو جنرال أسعد سعيد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون التنظيمية وهي حلقة خاصة معه تنحكي شهادات
أنا رح استفيد يعني من
وأنا عم باخد نوت
بدي هيك بلش فوت معك شوية بشكل تصاعدي يعني حضرتك كنت بين ال 74 تنقول 75 كان بعدك بالمدرسة
خلصنا نحن الترمينال 73 74 وقتها كان في الخدمة العسكرية الاحتياط خدمة الإجبارية رحت سنة كاملة على الجيش خدمت بين البقاع سكنت أبلح رجعنا نزلنا على جنوب رجعت جيت بعدين على وزارة الدفاع كانت الخدمة تبعيتي هالثلاث محلات أساسية لحديت ما خلصت خدمتي وكانت الحرب اللبنانية كانت بلشت
أستفيد منك بمشوارك على جنوب الخدمة العسكرية
نعم
شو كنت تشوفه تحت العسكر اللبناني لأنه نعرف أنه كانت تحولت المنطقة تحت لفتح لاند ولمناطق
يعني في كتير ناس مش هيعجبون شو شفنا تحت نحن بجنوب
حتى لو ما عجبهم بدنا نعرف شو شفته
أكيد شو اللي كان
نعم
في شيء حلو كانت منطقة مرج عيون أنه كانت مال أساسية اللي احنا قاعدين فيها وننطلق منها على تل النحاس على الخردلة على المناطق الجنوبية كلها مرتفع 608 كنا نروح عليهم هدول كان نهار الجمعة كان في سوق الجمعة بمرج عيون كنا نتعجب يجوا عليها الفلسطينية من منطقة بسموها فتح لاند كفر شوبة الهبرية عيط الشعب كل منطقة هونيكي عيط الفخار كفر حمام كلهم كانوا يجوا كنا ننزل نحن نشوف هالفلسطينية قاعدين يلي عم بيبيع جعب يلي عم بيبيع تياب عسكرية كان شغلة يعني مش هين انه نحن جايش عايشين بالمنطقة هونيكي ونشوف هدول يجوا بكل سهولة على يعني كانوا يجوا على القليل بتياب عسكرية حتى ما أقول مسلحين لأنه كانوا موجودين بكل المناطق يلي هي منطقة العرقوب ايه كان في عالم نتعجب نحن كيف عم بيجوا هول لهون
كان ممنوع تتعاطوا معهم يعني
ما حدا كان يتعاطى معهم ابدا كان عندهم حريه تامه نحن كنا نسال احتياط نسال المسؤولين عنا ما في اي جواب كان حتى كنا نطلع دوريات كانوا ياخذونا دوريات على الحدود كنا مطلوب منا نشيل المشط من البندقيه ونقعد بالكاميون الريو ونخلي ما نطلع ابدا على الحدود شو كان نفع انه نطلع دورية على الحدود نحن بالكميون كميون ريو قاعدين بوج بعضنا حاملين بارودي ما فيها مشط
كان ممكن تتعرضوا لخطر
هلا كان في حرب انه وقتها نحن هونيك وتطلع الطيران الاسرائيلي كان صرنا شي جمعتين واصلين طلع الطيران الاسرائيلي ضرب المنطقة ركضنا كانوا يعملوا اقطامات كل واحد عنده حفرة فردية دغري رحنا عدنا فيهم ايه كان في امكانية يضربوا المناطق اللي نحن فيها بس كانت عجب انه ليش مطلوب منا ابدا البندقية بتشيل الممشط منا وما حدا بيطلع على الحدود كنا نحن شو عم نعمل الدورية شو قالها معنا
هيدا القصة تخليك تفهمي تركيبة كانت سياسية بهذاك الوقت كان ممنوع على الدولة اللبنانية انه تتعاطى من خلال الأجهزة الأمنية مع الوجود الفلسطيني المسلح لما هيدا بحد ذاته بيخلي يصير في أمرين يا أما الناس تستسلم هذا الواقع وتسلم البلد لهالقوى العسكرية الجديدة لأنه بالنهاية السيادة ما فيها تكون شقفتين هذا واقعنا اليوم على كل
حال بدي أقول لك مثل ما هي ممنوع تتعاطى اليوم مع
أو بدها تضطر الناس تقول إذا الجيش ما بقى قادر يدافع عني والدولة تدافع عني شو بدي أعمل أنا على القليل بدي أحمي بيتي مزبوط
نعم. صح ما إحنا هذا الشيء اللي خلينا هيك نشك إنه في شيء لما رجعنا بعد 75 نزلنا رجعنا على بيتنا وكان بلشت الجولات جولة أولى تانية تالتة وكان بلشت 13 نيسان صار كل واحد انه شو في يعمل لحتى لي لانه احنا كنا شايفين مطرح ما كنا بجنوب شفنا شو عم بيصير هونيك يعني قلنا هيدي رح تصير النقل وترجع تصير ببيروت ترجع تصير ب عين رمانه بالشياح بهالمنطقه
خاصه انه كان في مركز فلسطيني مش معروف اذا مخيم ولا منطقه صناعيه ولا مركز حربي هو تل الزعتر
طلع زعتر جنون كان
يعني فن الشباك عم تقلي يعني كنت انتم بمحازات هيدا المخيم
صح.
فينا نحكي شوي عنه, هل هو كان مخيم مثل ما نشوف المخيمات اليوم اللاجئين السوريين له حدود واضحة ناس قاعدة بقلب خيام, ولا كان منطقة مفتوحة فيها مسلحين؟
لا منطقة قبل كل شيء فرن الشباك, إذا بدك تروح صوب الشرق شوزيري عندك كان في قلعة البسينات قلعة البسينات كيف عندك مخيم جسر الباشا, ترجع بتروح امتداد تاني عندك مخيم تل الزعتر كلهم, بس الكبير فيهم يلي كان هو الأساسي كان هو مخيم تل الزعتر. إذا بتتذكر أنت كيف كان في عندك كان صبرة شتيلة قلعة البسينات مخيم جسر الباشا تل الزعتر النبعة كارنتينا, يعني المنطقة المسيحية الأساسية محاطة. يلي كانت محاطة بكل هالمخيمات الفلسطينية يعني يلي إذا ساعة البدن وصلوا حالهم كلهم سوا عزلوا المنطقة.
ليش هيديك المنطقة تحديدا برأيك جنرال؟
ما فيك تقولي ليش بس المنطقة
كان في مناطق مسيحية أخرى بس هيد المنطقة كانت استراتيجية يمكن
قصدي عن عين رماني
في المنطقة المسيحية المحاطة
المنطقة المسيحية أكيد كان في عندك الأشرفية.
ليش تحديدا هاي المنطقة
أشرفية صيفي فرن الشباك عين رماني شياح, ما ننسى أنه الشياح فرن عين رماني هي كان بعدها شارع بمنطقة بفرن الشباك يعني تابعين بلدية فرن الشباك هي الشياح يعني الشياح كانت أساسية عندك كلها سوا بيفصلوها عن كفرشيمة كحالة الحدد كل المنطقة بديدون بسيبها كل المنطقة الثانية
يعني تفكيك التواصل كان
أكيد كان بيعزل المنطقة عن بقية المناطق ويلي برأيهم إذا سقط بيروت سقط تطلع عاصمة انتهت كلها سوا.
حتى شاركت بالمناوشات اللي كانت تصير مع مخيم تل الزعتر ولا نزلت بالجولات على الأسواق وين كنت بهيدي المرحلة؟
كنا ما هي تل الزعتر لا في مرحلة احنا كنا أكيد بلشنا بالأسواق من قسم فرن الشباك مركز لقلنا 104 نزلنا على بيروت شاركنا تحت تركنا المركز طلب منا الشيخ بشير نعمل مجموعة خاصة مع فؤاد أبو نادر فادي فريم الياس الزايك نزلنا عملنا مجموعة خاصة بالمجلس الحربي يلي فيما بعد استلمت هي كل مقومات المجلس الحربي أوكي. بين أركان أولى وتاني وإيدي بهالوقت هيدا كان في مخيم تل الزعتر يلي أول مرحلة ما شارك فيها المجلس الحربي كان مشارك فيها جيش لبنان وكان مش الجيش اللبناني جيش لبنان
صح.
كان فيها المتن الشمالي كان فيها الأحرار فيها التنظيم حراس الأرز نحن كمجموعة كنا لحالنا حبينا نحن نشارك فيها نحن كمجموعة رحنا شاركنا فيها
بقرار فردي
بقرار فردي بس بعلم الشيخ بشير احنا شاركنا فيها وبعدين لما اخذ القرار انه نشترك كان وقتها ويليام حاوي مسؤول عن رئيس المجلس الحربي القوى النظاميه لما احنا شاركنا رجعنا هونيك شاركنا فعليا بحرب تل الزعتر لحديت ما سقط المخيم بعد المعارك الكبيره
بينحكى على حصار تقريبا 50 يوم هيك اذا
تقريبا
مش اكثر
صح
يعني بس كان بهمنا نعرف لانه هلا تل الزعتر يعني اخذ كتير من الحجره سميها السرديات مع انه انا بعرض على هيدي الكلمه انه كان مخيم انساني لاجئين قاعدين فيه غير مسلحين ولكن الحقيقه يعني تقدر يتحاصر 50 يوم ويكون في صعوبه للدخول له يعني كان مختلف تماما عن
ابدا منه مخيم انساني كان فيه كتير عالم كان فيه كثافه سكانيه كتير كبيره بس انت لو بتشوف نوعيه السلاح المعامل اللي عنده كان عنده معامل بتصنع ذخيره عنده مصانع معامل بتصنع ازايح بي 7 كان عنده اتصال ممول للمخيمات اللي بالساتليت تبعه يعني مثل جسر الباشا قلعة البسينات هول كلهم هو كان يزخرهم كان اللوجستي تبعهم كان في عندهم مخازن معروفة بتتذكر بيحكوا كلهم عن تلت المير تلت المير هيدي أكبر معركة صارت فيها لما فات على تل الزعتر اللي بتصير ورا جيرفي انت وطالع على المكليس بتصير على يسارك هيدي المنطقة كانوا حاطين فيها مدافع ومضاد بطال ثلاث ربيع المنطقة فرن الشباك الأشرفية عين رمينة كلها كانوا مسكرين المنطقة إرهاب كبير إنه شو هالمنطقة هيدي كان فيها هالقد تواجد شعبي وشي إنساني ما في شك إنه العدد الكبير كان بده مين يهتم فيهم يساعدهم كذا كل شيء مني كمنظمة فلسطينية بس كتسلح كقوة عسكرية كان من أضخم المخيمات أضخم الموجودة مخيمات.
في شيء مخيم اليوم بيشبه مخيم تل الزعتر سابقا إلى حد ما
يعني دائما في خطر هلا حاليا بتحكي عن البجنوب هون صبرة شتيلة قليل ما عم تسمعي على التواجد فيه معارك عم بيصير فيه مشاكل، بينما
الحلوة يمكن
عن الحلوة أكيد عم بيصير فيها، لأنه عم بتكون ملجأ لكافة المنظمات الإرهابية. يعني في عندك القوى الفلسطينية النظامية فتح والبقوة، وعندك المخيمات التنظيمات الإرهابية اللي اجت لقيت ملاز لقلها بهالمخيمات.
على كل حال للي ما بيعرفوا كمان انه المخيمات الفلسطينية ما كانت بس مخيمات تدريب للفلسطينيين، كل المجموعات الإرهابية بالعالم بهديك الوقت
معروفين
كلها مرتزقة
طبعا، عملت تدريبها كلها بهالمخيمات، ومن بيناتهم المؤسسين الحرس الثوري الإيراني اللي هن كانوا ب79 عملوا الثورة الإيرانية وساعدوا
على يعني انطلقوا من عنا
تماما، خاصة مصطفى شمران اللي هو كان أول وزير داخلية بإيران، وبعد الثورة كان مدرب وكان مع حركة فتح. يعني تشوفوا قديش وضع المخيمات، عم نحكي عن حفنة من الشباب اللبنانية، يمكن أنت الوحيد اللي كان عندك تدريب عسكري لأنه كنت بالخدمة العسكرية صح. بس البقية كانوا بمبادرة فردية، يعني رايحين يحرروا مخيم،
لأنه شربانين حب الوطن مثل ما قلت قبل شوي من عيالهم ومن أهلهم
يعني، يعني في كتير لما رجعوا نحن بعد ال 75 وخلت الخدمة العسكرية تبعيتي، حبيت أن يكون في عندي قطعة فردية بالبيت، لأنه اضطريت اني اشتري قطعة سلافيا من المخيمات الفلسطينية
كمان
شريناها منه فيها. يعني قتلنا فيها، وكانوا يشوفونا انه طب ليك مين في اقرب شيء عندك انت مركز حزبي، كان في بيت الكتائب حدنا، رحنا على بيت الكتائب ونحن يا شباب مع سلاح كيفينا نفيدكم، شوفينا نساعد، انا زلمة مدرب. من وقتها رجعت شفت الرفاق اللي كانوا معي بالمدرسة اللي كانوا هني كمان بقسم الكتائب بس كانوا بغير محل. يعني التقينا بمعركة من المعارك، التقينا بالأشرفية وكملنا. يعني شيء اللي عم تقوله أنت إيه مزبوط، يعني مين كان معه سلاح قرب راح عطى خدمته عطى خبرته، وبقية العالم كانت مدربة قبل كده يدفع حق الزخيرة لنتدرب. يعني مين بده يرمي كان، بينما كانوا الفلسطينيين والمخيمات عندهم معامل للزخيرة، مين من الدول العربية ما كان عم يساعدون، من ليبيا من مصر من سوريا من الجزائر، كل العالم كانت عم تساعد الفلسطينيين، نحن عنا ما كان في حدا عم يساعدنا، كنا نحن عم ندفع الزخيرة وبدنا نشوف مين بيقدر يشتريهم ونزلنا إياهم وجيب لنا إياهم. هاي شغلة كانت كتير مهمة. يعني
ذكرت حدك هلأ جيش لبنان، يعني بفتكر يمكن كان بسميهم الأسلحة الثقيلة بوقت هالمعركة أول 16 و17.
الوحيد اللي قدر لما انفصلوا الجيش اللبناني كان في ناس مع البوتيري، ناس مع أحمد الخطيب، في المجموعات اللي كانت مع الجيش موجودة عنا كان معه شوية سلاح، الوحيدة كان معهم شوية سلاح تقيل. يعني تصور كان في كميل هرموش بفرن الشباك عنده بديس مدفع مضاد للدروع غير مرتد، أبو أنطون عنده للأحرار مدفع لقله كمان
مشهورة قصة أبو
أنطون، كانوا ينطروا ليحتل كميل هرموش يكون حاضر، نحن بدنا إياك تنزل على جبهة الفلانية. تصور مدفع واحد بده يتنقل من جبهة لجبهة، يطلع على الكحالي، ينزل على الأسواق، يطلع على الأشرفية، يروح على يبرم على كل الجبهات، مدفع واحد لحتى يقوم بالحمل. وشي زيته أبو أنطون كان يطلبوه من كذا محل، أوقات وقت هجمات عين رماني لما فاتوا على بناية الحجر كانوا المدفعين يعني الأحرار والكتائب كانوا عم بيشاركوا برد الهجوم عن بناية الحجر.
هذا كان إنجاز بوقتها يمكن
كيف لكن صح.
لا من هيني أنا يعني هلأ بتمنى اللي عم بيستمعوا لقلنا بس هيك يجربوا يتخيلوا كيف كان المشهدية، يعني ناس ما معها أبدا مش مسلحة ومش مزخرة مثل ما لازم عم بتواجه يعني مخيم ومحل، يمكن كل الخبرات السوفيتية بوقتها والليبية مثل ما حضرتك هيد والسورية كانت حاطة تقلع أنه تدرب وتأمن هيك 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 محل. أنا سؤال التاني طيب انتهت الأحداث بدخول الجيش السوري، في كتير ناس بيحكوا أنه السوري كان له دور بمخيم طل الزعتر وساعد هالشباب والقوى المسيحية بين هلالين أنه يخلصوا المخيم، هل هذا الشيء مزبوط؟
هيدا اللي سمعناها مؤخرا لما طلع
يخلصوا أو يخلصوا على
يساعدوا بمدفعية أو ما بعرف بشو بدبابات
بشي من الداخل نحن بنعرف أنه عم بخبرك أنا انتبه بالمعركة والحرب كل واحد بخبرك هو شو شايف، أنا صح. ما فيني خبرك فلان شو صار معه إلا صحيح. إذا هو مخبرني وقيل لي أو إذا أنا شايفة،
بس في
أنا
فيني خبرك
أنه نحن بالآخر شو كنا عاملين، نحن كنا عم نعمل المجموعة اللي قلت لك عنها كنا عم نعمل كتير كمان بمنطقة المونتي فيردي، لأنه بتعرف كم تل الزعتر لكنه بده يهربوا منه أو يجربوا يهربوا منه يطلعوا بالوادي اللي بيطلعك على المونتي فيردي تحت ويوصلك على المتن الأعلى. نحن كنا ننزل نعمل كمين تحت للعالم يلي عم يهربوا، ونكمش كتير عالم من يلي كانوا عم يجربوا يروحوا. هلا بتقلي كان في، أنا اللي سمعتهم مثل ما كل العالم شو عم بيحكوا، لأني مؤخرا أنه من السورية كانوا متفقين مع الشيخ أمين، عملوا خيانة داخلية لخلصوا على المخيم كل شيء. نحن اللي عملناه واللي نحن شفناه شخصيا ما شفنا شيء منه، ما شفنا شيء منه ابدا لحديت ما انتهت الزعتر نهائيا.
وعلى اكيد وهذا الشيء باكد موقفكم من الجيش الردع السوري اللي فات من بعدها، واعتبرت هذا الشيء بفتكر بوقتها رفضتوا هذا الخيار ما هيك؟
يعني في وقت معين، يعني انا مذكر بمعركه صليمه، نحن كنا خلصنا شق معين من المعركه، مسكرين الطريق اللي بتنزل من ارنايل على صليمه، بيوصلوا الدبابات السورية بيقافوا، أكيد كانوا حكيين مع حدا، مش معي ولا مع حدا من المسؤولين اللي كانوا موجودين فوق، إنه هني خلص ما بدون يانا نكمل على الجبل، ما بدون يانا نكمل، بدون يوقفوا هنيك خلص. تعجبنا إحنا السوري هيدا يعني. ونفس الشيء بعلي، وطلب الشيخ بشير طلعنا كلنا على سكن فياضية تنحضر الهجوم تنكمل، وصلوا الدبابات السورية وضربونا نحن هني بالكحالة حتى ما حدا نكمل ويفكر يفوت على المنطقة حتى اللي نحن نحررها. ساعتها بتشوف انه جايين بدون يوقفوا عمل عسكري معين ما يخلوك تكمل. هلأ مع مين كانوا حكيين؟ مع القيادات، مع الشيخ بيير، مع الشيخ أمين، مع كميل شمعون، كأنه خلص نحن هون بدنا نحط حد، ما بدنا إياكم تتخطوا المنطقة اللي انتوا فيها. هلا بعدين شو صار؟ قوات ردع عربيه اجوا السعوديه، اجوا
الطريق السودانيه،
كلهم اجوا. شفناهم بالاشرفيه، نحن كنا نشوفه نازل معه جي بوليس، نازل معه الفيوز ضابط، نازل معه تيبو مرتب. اما هدول قوات سعوديه كانوا حابين يقعدوا ابدا منزلين لحتى يقوموا بالعمل جايين فيه قوات ردع عربيه. بعدين لما شافوا انه الامور تتخطى مش هي عم بيصير، كل القوات انسحبت بس القوات السورية.
القوات السورية اللي هي كانت بطريقة غير مباشرة تثبيت احتلال عسكري سوري ما، اللي هو كان صاروا من السبعين بيحكي بهذا الموضوع.
اللي ما كانوا يقدروا يفوتوا على المناطق نار، جا فاتوا قعدوا بالأشرفية وقعدوا بالمناطق. صحيح. كل المسيحيين كقوات ردع عربية اللي كانت بأمر ابتسام الخطيب.
كل عمر الخلافات المسيحية كانت تعرقل مسار الأمور، تعرقل التحرير، تعرقل السيادة. ما بعرف
السلطة، السلطة الرسمية بوقتها فاتت بهذا الاتفاق مع سوريا وانطلب رسميا من قبل رئيس تركيس انه قوات ردع عربية تدخل. صح. وكان نوع من وكان تحت القصف على كل حال وتحت الضغط،
بس بقي في ناس متمردين.
طبعا هون بنشوف الرفاق مع الشيخ بشير كيف
مثل الجنرال اسعد
يخلقوا الحركة الأساسية، لأنه أنا بهمني ضوي على نقطة هون ناحية إنسانية. نحن نعرف انه تدخل قوات ردع عربيه وقف العمل الحربي بالمعنى المباشر
لوقت معين. صح.
صحيح. طب بهالحاله شو عملت؟ ما صار عندك تساؤل بكمل بالاحداث ولا بروح بكمل جماعتي ولا بسافر دبر شغل؟ شو كان؟
لا شخصيا كلنا هالجروب هذا كله، وهون كنا رجعنا تعرفنا بسنه 76 على الحكيم بمعركه الكوره، صار الحكيم من ضمن المجموعه الاساسيه نحن عم نشتغل فيها.
نعم.
كل العالم راحت على جامعتها، الحكيم رجع راح كمل بالأيوبي، فادي فريم كمل بالأيوبي، الأبو ناضر باليسوعية، أنا رجعت على اليسوعية، كل الشباب راحوا، في ناس سافروا ويكملوا برا بهالمرحلة هيدي. بس ولا تكي كان في عنا شك أنه نحن رح نرجع نحمل البندقية، لأنه كنا عم نشوف تجاوزات عم تصير على الأرض. كان في عنا تدريبات بالمخفي، كان في عنا تحضير، كان في عنا تعلمنا من كل حرب السنتين شو عم بيصير، طورنا حالنا بين التدريب بين التسليح، لأنه كنا شايفين معركة مش معقول جاي ولا بروف أنه رجع تكملت بعدين بقوة.
هل معتبر العودة كانت حتمية بعد حرب المئة يوم أو خلال حرب المئة يوم؟
لا أكيد كانت، أكيد أكيد الحرب كانت حتمية، والمئة يوم برهنت شرستها قوتها كلها.
يعني هن اعتبرها هذه محطة مفصلية بإعادة التصويب العمل على الخيار العسكري والمؤومة العسكرية من بعد؟
ما كان فيك تهرب منها، ما كان فيك تهرب من العمل العسكري، لأنه هن بلشوا فيها. يعني صور المئة يوم شو عملوا، رجع بعدين عندك حرب زحلة، شو شغلة كتير مهمة.
في تحكينا شوي عن 100 يوم؟ معلش يعني بموقعك ال
100 يوم يعني منطقة ليك كل المنطقة اللي كان فيها حرب خود من كفرشيمة شوي فيت حدد عين الرمانة فرن الشباك بدارو جعبتقطع على البرجاوي لا توصل للصيفي كلها منطقة سكنية يعني
ناس عزر
العالم بس شو العالم عالم إذا بدها تدافع تدافع عن بيتها يعني كان المتريسة اللي بعين الرمانة الميل طريق صيدا كانت يسكرها ما في يقعد فيها الأوضة اللي ميلت عين رماني كان يسكن فيها ينام فيها يعني العالم كانت جهل على طريق صيدا هي متريس بينما لما كان في عندك المنطقة اللي بتروح من الصيفي لمنطقة الفنادق منطقة كلها منطقة تجارية عندك سوق أياس سوق الطويلة خلقانتون بيك عندك منطقة الستاركو الفينيسا كلها يعني ما فيها حدا يعني امتين وقفيت لما رجعنا وصلنا على المناطق السكنية قبل كان يجوا شباب يقيتوا من كل مناطق يقيتوا بالفنادي يعني من غزير كان يجوا من كفر عبيدة كان يجوا من العقايبة كان يجوا يعني أغلبية منطقة كسروين وشقفة من البتون كان يجوا يقيتلوا ببيروت المتن كان عنده جبهته الخاصة عم بيقاتل فيها يلي هي بتمتد بكل المناطق من الغرفة
الفرنسية
الغرفة البكفية كل المنطقة هوني أولاد عين رماني فرن الشباك كانوا يكفوا حالهم ويرجعوا يعطوا بقية الجبهات
مين كان يدرب الشباب جنرال أسعد؟
يعني في كتير أمور صخرة أول مرحلة أول حرب سنتين الصخرة. فرقة الصخرة اللي هي كانت أساسية عند شيخ بيير لحماية لشيخ بيير كانت عم تدرب كان في البجين يلي هن مجموعة بالبيت المركزي يعني هن بي وجيم يعني بيير جميل كلهم فكروا بشير جميل
صحيح.
هي بيير جميل كانوا عم يتدربوا كانوا مدربين عندهم فكرة كان في سريط الطلاب كان في كل هالشباب اللي عانوا من حرب من فترة 73 74 75 وفي يلي كانوا مدربين راحوا تركوا القوى العسكرية وصاروا عم بيدربوا هالشباب هني كانوا عم بيدربوهم وبعدين الخبرة كل شيء مارسوا هالمرحلة هيدي من القتال من المدافع عن بيوته عن أراضيهم أتشتهم خبرة وصاروا ينقلوا للشباب بعدين صار تتطور لحتى اللي صار فيه مكاتب تدريب ومخيمات وكل هالأمور
هيك وانا شايف نحن بنعرف بس هيك بآخر سؤال نعرف أنه أنت كملت بكل المراحل اللي قطع فيها المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية وحتى بآخر فترة اللي هي شهادة تنظيم كتير كبير للقوات كنت حتى مسؤول عن هال نقلة نوعية هيدي اللي تحولتوها لتقريبا شبه عسكر نظامي ما هيك مع كل
صح نحن لما قررنا أنه نطور العمل العسكري فيما بعد أنشأنا معهد بشير جميل أول معهد كان موجود بسكنت أدونيس كنا عم ندرب أول أمر فصيلة كان فيها شباب يلي حاليا من الأساسيين موجودين بعدين إجت الانتفاضة تغير الوضع وانتقل المعهد لمعهد بشير جميل يلي كان بغسطة وتكمل هون إجا ضباط من الجيش باتفاق بين الحكيم والأمين جميل جابوا الضباط من الجيش عملوا ستركتور كتير كبيرة للمعهد كادريت وسنة أولى وتانية عندك الدورات إعادة التأهيل دورات الدعم تخرجوا كل هالضباط يلي صار في عندك تنظيم أكيد كامل متكامل يعني في صار في عندك معهد الرتبة بدبي يعني كان في عندك ضابط ملازم عندك مؤهل وعندك رئيب أول وعندك رئيب وعندك يعني كل هالتركيبة حتى لي تعمل مثل حاضنة للقوى العسكرية يلي كملت فيما بعد الآخر ضلت ماشي
بس تقول حاضنة للقوى العسكرية مش القوى العسكرية الرسمية
لا القوى العسكرية القوتية
القوتية يعني تصار هذا التنظيم معناتها الجيش مش عم يعمل شغله كان بوقتها لأنه خبرتكم وقتها كنتوا بالتجنيد ممنوع تتعاطوا شو اللي خليكم توصلوا لهيدا
هلأ مرة الجيش بعدة مراحل كان في منقسمين كان من عند عزيز الأحدب عم بيعمل انقلاب وكان في عندك مثل ما قلنا ناس مشيت مع المقاومة الفلسطينية ومع اليسار وناس مشوا مع المقاومة المسيحية اللي بقيت مناطقنا، حرس أرز، تنظيم كل شيء، لحديث ما صار فيه القوات اللبنانية بحد ذاتها، جماعة البندقية هون صار فيه.
ما كان عندكم حل آخر يعني تتحفظوا على
ما بتقدر. هلأ أنت شوفي شو عم بيصير ببقية الدول، شوف شو صار بسوريا، شوف شو صار مشرزمين كلهم سواء، لو كانوا كلهم قوة واحدة كان انهيوا من زمان وضع
أمريكا. صحيح صحيح، يعني لو ما وحدوا القوى العسكرية اللي كانت عم بتواجه كل هالاحتلالات، وآخر شيء عم بتواجه حتى ما يعرف المنظومة أو التنظيم اللي كان راكب بشكل رسمي ذاك الوقت، إيه ما كانوا قدروا كملوا. يعني هاي قصة توحيد البندقية كان شغلة أساسية،
كانت أساسية وضرورية. كانت ضرورية. وهون في موقف كتير مهم لرئيس الراحل كميل شمعون، كان ممتاز.
جنرال أسعد سعيد، سؤال أساسي كتير بيطرحوه الناس، واليوم إذا بدك حاملين الخبرية من طرفها بس تيقولوا أنه كانوا يتعاملوا مع العدو، كانوا يسلحون. كيف تطور التسليح لهالتنظيم العسكري اللي أنشئ، وكيف صرتوا تتسلحوا بعدين تقدرتوا تدافعوا وتصمدوا
يعني
وتقاوموا
لبنانيا؟ مثل ما الكل بيفكروا بيقولوا إف إسرائيل شو عطيتهم، إسرائيل شو عملت. يعني إذا بيعرفوا إسرائيل شو عطيت المقاومة المسيحية يمكن يبتضحكوا علينا. ما في شك أنه أول مجموعة نزلت بالبحر لجرب تفتح خط لتعرفوا عليهم، إيه بنحكي معكم، بعتوا أول مجموعة نزلت دربت ثلاث أشخاص، ثلاث أشخاص نزلت دربت بإسرائيل، أف شو هالإنجاز الكبير. تاني مجموعة أربع أشخاص نزلوا، أربع
يعني
أشخاص،
يعني ما كان في شيء جدي.
يعني هن بركي كانوا مش قابضيننا أو مش عارفين شو بده يصير، أو كانوا بعده منه ناويين. هن كان بيناسبهم أنه يروح الفلسطينية ياخدوا لبنان وتروح تحل عندهم المشكلة الفلسطينية، بطلوا قاعدين عندهم يجوا يقعدوا كلهم بلين. ما كلهم كانوا قابلين فيها، الأمريكان كانوا قابلين فيها، كل العالم كانت جاي يلا طلعوا بالباب خير تاني خدكم برات لبنان. لا شوي شوي صارت تتطور، صاروا يشوفوا أنه لا هجماعة جديين يعطونا مثل ما يقولوا من الجمل دينتو. كانوا تصوري يعني مقاومة مسيحية عطوهم 6 BTR، بتقر هي آلية عسكرية.
كنت أسألك شو يعني
اللي بيستعملها كان الجيش السوري، كانوا أخذينه هن من الحروبات اللي عملوها على
67
يعني، إن كان المصري إن كان الأردني ولا إن كان السوري، أخذينه إنه يعني شيء هزيل جدا. بينما إذا بدك تقارني بعدين لما فتح العراقي علينا نحن وعطانا صدام حسين أسلحة وكل شيء، بتشوف الفرق الكبير. يعني
كان لازم يكون عندنا حلقتين وثلاثة معه لجنرال أسعد سعيد،
ما فيش حديث مع الجنرال
ايه، لأن وقتنا خلص دغري بسرعة معك للأسف. بدنا نشكرك كتير أنك لبيت دعوتنا. دكتور إليلياس بشكرك على الجنرال أسعد سعيد
اللي شارك معنا اليوم، طلع معنا اليوم على الهواء.
شكرا كتير لك. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن، أنا برجع بلتقيكم بكل الفرق مع إلتيكو.